وصلى الله على محمد من آله المعمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بينا في الجلسة السابقة بعض المطالب تمهيدا لحل الشبهة، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ليس هناك افتراق في الزمان بين وجود الصوم بالقياس إلى المستحضة أجلكم الله وبين غسلها الليلي، وكذلك لا افتراق يعني بحيث يحدث أحد الجزئين ويفنى ويحدث جزء ثاني أو شرط ثاني في العقد الفضولي بناء على القول بالكشف، فإن ذلك مبني على أن يكون العقد عبارة عن الصوت، وأما بناء على أن العقد عبارة عن الارتباط التزام ارتباط الالتزام بالالتزام بالوجود الاعتباري فهو باقين من حين حدوثه ويفنى إلى جاء من قبل من له صلاحية الإفناء، هذا يأتي هنا ذن يفنى، وإلا فهو باقين حتى بعد موت المتعاقدين وبعد تلفه العوضين البيع والمبيع والثمن. هذا ما نتيجة ما وصلنا إليه في الجلسة السابقة. ونضيف إلى ذلك القول بأن المركبات المعمول بها التي تتركب من أفعال كلما تجتمع الأجزاء بعضها مع البعض، وإلا فإن كان الفاعل شخصا واحدا فيحدث الجزء ويفنى ثم يحدث جزء آخر، أما إذا كان فاعل متعددا فنعم بصير رفع إلى حجر كل من المشتركين يرفع فليتحقق الرفع من هذا ومن ذاك ومن ذلك في لحظة واحدة، ولكن إن كان الفاعل واحدان للفعل المركب لا فعل البسيط فيحدث عادة جزء ويفنى ثم يحدث جزء آخر، فإن كان المركب هو عبارة عن هذه الوجودات الخارجية للأفعال فيلزم من ذلك امتناع الامتثال أبدا في معظم الموارد. فمثلا أبرز المركبات الشرعية الصلاة، الصلاة يحدث الجزء الأول نية أو تكبير كل ما شئت، وقبل أن يحدث ويفنى ثم يحدث الجزء الثاني ويفنى فيحدث ثالث ويفنى إلى نهاية الجزء الأخير، فحينئذ يمتنع حصول المركب لأن التركيب هو التئام الأجزاء بالنحو المطلوب، وهذا الالتئام إنما يتحقق من موجودين لا من معدوم وموجود، فليس النية أو التكبيرة المعدومة هذا يكون جزءا يلتئم مع القراءة مثلا ومع الركوع ومع السجود ومع التشهد والتسليم مثلا. فإن قلنا إن متعلن المركب هو ما هو تلتئم فيه الأجزاء الخارجية فالتركيب في الأجزاء الخارجية مستحيل، لا يمكنه تركب شيء من معدوم الذي هو ليس بشيء ومن موجود الذي هو هذا شيء لا يتركب شيء من شيء ومنها لا شيء. ومن هنا التزمنا طبعا للعلامة بليها أنه الواجب والمكلف والمركب المأمور به هو الوجود الاعتباري الذي يعتبره المولى قبل توجيه التكليف وصب التكليف عليه على هذا الفعل. فيرتب المولى الفعل من تكبيرة وتسليمة وركوع وسجود على نسق معين ثم يأمره به. والمكلف بفعله الخارجية يحقق ذلك الأمر الاعتباري والذي هما تعلق اعتبار العبد في مقام الامتثال به. هذا وأما الحركات والسكنات الخارجية فهي محققة للامتثال وليست هي مأمور بها. وهذا المطلب ليس من مبتكرات خادم الحوزة العلمية بل موجود في ثنايا كلمات العلماء رضوان الله تعالى عليهم، ولكن بتعبيرات مختلفة وبأماكن مختلفة. فعينما قالوا أن الأحكام تتعلق بالتبايع قالوا ليست بالوجودات الخارجية، والوجود الخارجي محقق للامتثال لا أنه هو مصب التكليف، وإلا ليس لدينا شيء موجود من أفعال في الخارج حتى يتعلق التكليف به ويكون هو متصف بالوجوب. فعلى هذا الأساس عليه أفعال المكلف أجزاء المركبة تحدث هذا ويتفنى ويحدث بهذه العملية الحدوث والفناء من الأفعال الخارجية، يحدث الوجود الاعتباري للعقد ووجود الاعتباري للصوم الذي أتت به المستحضر. فذلك الوجود الاعتباري باقين على حاله إلى أن يلحقه الوجود الاعتباري للشرط المتأخر وهو الصوم، هذا في مثال المستحضة، والإجادة هذا فيها مسألتها البيع، مسألة بيع الفضولين. فالذي هو فني وإن عدم هو اللفظ هذا بالعقد، والذي فني هذا في الصوم هو الحركة الخارجية وهو الامتناع عن تناول المفطرات، هذا إن عدم. أما الوجود الاعتباري للصوم فهو باقٍ، وكذلك الوجود الاعتباري للعقد فهو باقٍ على إلى حين التحاق الإجازة له. فليس هناك خرق وخرم للقاعدة العقلية أبدا. ثم مطلب آخر عليها عرضنا في خدمة إخوتنا الأجلاء اليوم هو مفادهم هذه الشبهة، شبهة انخرام القاعدة إما غير واردة على القول بالكشف والنقل على حد سوى، وإما واردة على كلا القولين، على القول بالكشف والقول بينهم على النقل. فإنه القول بالكشف إن قلنا إن العقد هو نفس العبارة، نفس لفظة البيع والشراء، بعت واشتريت، فهو يحدث ويفنى على كلا القولين، قول بالكشف والقول بالنقل. أنا ثم بعد ذلك تأتي الإجازة حتى على القول بالنقل. المفروض أن العقد قد حدث وإن عدم حتى القول بالنقل، فالإجازة المتأخرة ماذا تمضي؟ العقد مفروض هو التلفظ قد إن عدم لم يبقى شيئا. فالشبهة عامة الورود على القولين، قول بالكشف والقول بالنقل على حد سواه. وعما شبهة غير واردتين إن قلت بأن العقد عبارة عن الوجود الاعتباري الحاصل بواسطة أمر الفعل الاعتباري والبعت واشتريته، كان دالا على تحقق وجود الاعتباري، لم يكن بل هو المؤثر، يعني لفت لم يكن هو المؤثر على في نقل الملكية من شخصنا إلى شخصنا آخر. فعلى هذا الأساس بل إذا لم يكن لفت هذا فوجود اعتباري باقين، سواء قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل. فالشبه إما غير واردتين على القولين، وإما واردتون على كلا القولين. نعم، هذا في بحث المكاسب، في بحث البيع. بيع هو أبرد مصادق، وإلا مشكلة تؤدي في جميع العقود. بل زوجية متى تحدث؟ هذا هنا تلفظ بأنكاته وزوجته أو بالأمر الاعتباري. المشكلة تأتي في كل العقود تقريبا، بل وفي الإيقاعات أيضا. بل يأتي كيف ما كان، لكن بين بإعتبار منا نفط باب المعاملات، هذا شيء اشتهر، هذا مثال بالبيع. وإلا مشكلة عامة للعقود والإيقاعات كلها. نعم، التزمت أني خادم الطلبة بالنقل ورفضت القول بالكشف الحقيقي والكشف الحكمي الذي التزم به الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لا لجهة هذا الإشكال، بل من جهة أن القول بالنقل يعني أن المؤثر وهو العقد بوجوده الاعتباري هذا يحدث ولا يؤثر إلا ما بعد التحاق الإجازة. وكيف يمكن تحقق الملكية قبل تحقق العلة وهما وحصول الملكية من حين وقوع البيع؟ هذا كشف حقيقي وكذلك كشف الحكمي، لأنه كشف الحكمي في الواقع هو التزام بالكشف بالمقدار الممكن، على ما أنت قلت وهو لا يمكن أصلا. هذا من هذه الجهة قلنا هذا ليس معقولا، القول بالكشف ليس معقولا. مضافا كان لدينا محذور آخر أو سبب آخر لرفضنا للقول بالكشف، وهو إن دليل اعتبار الإجازة هو ما صدر من حملة الشريعة الأئمة سلام الله عليهم، قولهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عنتي بنفسه. هذا التعبير المروي عنهم سلام الله عليهم صريح كالنص من أن يكون النقل والانتقال هذا مسبوكا بطيب النفس، لا طيب النفس يأتي بعد ذلك. لا يحل يعني لا حلية تكليفية والوضعية، كل ما شئت، هذه الحلية لا تتحقق إلا أن تكون ناشئة عن طيب النفس. هذا الأمر الثاني وهو الأساس كالشبهات الأقلية، واحد هذا يأتي أكله أوسع من أكله خادم الطلبة يحلها مثلا. أنا نص الشريف هذا يوقف في وجهنا، هذا كسد السكندري، ما ممكن تقول بالكشف، قل بالنقل. هذا ما هذا نم براحة البال مولانا، غطي وجهك بالبطانية ونم، هذا ماكو كل إشكال أسأل. بل هذا فإذن شبهته، هذا شبهته خلام القاعدة، إما غير واردتين وإما عامة الورود على القول بالنقل والكشف وفي جميع الأفعال أصلا، لا شريعة ولا مشروع ولا كل شيء معكم. هذا كله كان تمهيدا لمطلب واحد، ما هو؟ أن المقدم والمتأخر والمتقدم والمقارنة كل ذلك داخلة في محل بحث مقدمة الواجب. هذا ولله الحمد، ونواصل خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله.